قال وحدثنا محمد بن سلمة المرادي ساق السند إلى عمرو بن سليم الزرقي قال سمعت أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعها. قال أبو داود لم يسمع مخرمة من أبيه إلا حديثا واحدا. ذكرها أبو داود بسنده، والسند مهم عند أهل السنة والجماعة، لا بد من السند. حديث لا سند له لا يقبل له، لا يقبل، لا بد من معرفة الرجال من هم. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال سمعت أبا قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قال وحدثنا يحيى بن خلف ساق السند إلى سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال للصلاة إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنة زينب على عنقه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي فيه قال فكبر فكبرنا قال حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها فردها في مكانها فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته. الرواية الأخرى عن عمرو بن سليم الزرقي أيضا عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم رواية صحيحة صريحة تدل على أن النبي صلى النافلة في المسجد. الصلاة النافلة في المسجد جائزة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بالأفضل وكان يقول صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، يعني النافلة، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وفي حديث آخر لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم النوافل، وأما الفرائض فمع جماعة المسلمين في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته، لكن قال إلا المكتوبة، المكتوبة في المساجد، وأما النوافل في البيت. يصلي ركعتين قبل الظهر في بيته، يصلي صلى الله عليه وسلم الرغيبة في بيته، يصلي قبل العصر أربعا في بيته، يصلي ركعتين بعد المغرب في بيته، يصلي بعد العشاء ركعتين في بيته، ويحدث أهله ويسمر معهم وينام بعد ذلك، وإذا بقي ثلث الليل الأخير قام وذهب إلى شنة معلقة ونظر إلى السماء وقرأ الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الآية، يتوضأ يعود إلى مصلاه، تارة عائشة تكون بينه وبين القبلة، يكبر، يصلي أربعا ثم أربعا ثم يصلي ثلاثا وترا كل ليلة، لا في رمضان فقط، ما كان في رمضان ولا في غير رمضان يدع أن يصلي صلوات الله وسلامه عليه 11 ركعة أو 13 ركعة. تارة يعود إلى البيت يصلي ركعتين صلوات الله وسلامه عليه وينام، وإذا استيقظ توضأ صلى ركعتين خفيفة وهو جالس صلى الله عليه وسلم. والله تعاليمه خير الهدي، خير التعاليم، ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا بينه، وما ترك شيئا يباعد عن الله إلا بينه صلوات الله وسلامه عليه. ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا وترا. قالت له عائشة: يا رسول الله، أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ علام هذا العناء والتعب؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ كان على هذا الحال حتى لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. مرة جاء وفد عبد القيس فشغلوه عن الصلاة التي كان يصليها قبل العصر، اشتغل بالوفد، ينزل الوفد في المسجد يأمر بتهيئة الضيافة لهم، وتارة ينزلون في المسجد، فلما شغلوا جاء وقت صلاة العصر، صلى صلاة العصر لم يصلي الركعات الأربع التي كان يصليها قبل، فلما عاد إلى داره وكانت دار ميمونة، كان في يوم ميمونة، دخل الدار استقبل القبلة يصلي، رأته ميمونة يصلي، بعثت إليه الجارية: اذهبي إلى رسول الله وقولي له: يا رسول الله، أنت كنت تنهى عن الصلاة قبل العصر وها أنت تصلي الآن، بعد العصر وها أنت تصلي الآن، إن أشار إليك عودي. جاءت الجارية تكلمت، أشار لها النبي، رجعت، ولما انتهى النبي من صلاته صلوات الله وسلامه عليه قالت له ميمونة: يا رسول الله، كيف وكيف؟ قال: شغلت عن صلاة كنت أصليها قبل العصر فصليتها الآن بعد العصر. غريب، كيف يصلي بعد العصر وقد قال: لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ها هو قد صلى. قالت ميمونة: يا رسول الله، أفنقضيهما إذا فاتت؟ زوجات النبي مباركات، الله جل وعلا هياهن لينقلن لنا ما يجري في البيت، ما يجري في المسجد يراه الناس، في السوق يراه الناس، في أي موضع يراه الناس، ولكن إذا أصد الباب من الذي يدخل؟ من الذي يرى أفعال النبي؟ من الذي ينقل لنا أفعال النبي إلا زوجات رسول الله؟ وقد نقلنا رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، والله ما تركنا شيئا إلا ذكرنا، بل النبي نفسه صلوات الله وسلامه عليه يأتي إنسان يسأله، امرأة تسأله: زوجي بعثني إليك، جامع قبل أذان الصبح في رمضان ولم يغتسل، هل يصوم أم لا؟ الجماع وقع قبل طلوع الفجر الصادق، لكنه لم يغتسل إلا بعد دخول الفجر. خاف الرجل لما أتى وسأل، ما كان النبي حاضرا، عاد النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بالمرأة أتت تريد الجواب، قال النبي لها: أنا أفعل هذا مع هذه، أنا أفعل هذا مع هذه، يعني أني آتي أهلي ليلا قبل طلوع الفجر ولا أغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فهن ينقلن ما يجري داخل الدار. ولذا قال العلامة أبو الحسن الندوي حفظه الله ووفقه، يقول: كل العظماء ولا عظيم أعظم من رسول الله. كل العظماء إذا ما دخلوا دورهم ووصدوا أبوابهم لا يريدون من أحد أن ينقل ما يجري في داخل الدار، حتى أنا وأنت ولسنا بعظماء، لكن عندما تدخل دارك وأدخل داري لا أود أن تكون هناك تصوير إيش يجري، كيف أكل، كيف أشرب، ماذا أفعل عندما أدخل الخلاء وأخرج وما إلى ذلك، لا يود ذلك إلا رسول الله. الأمر مشاع، لا حجاب، بل الباب نصفه خشب ونصفه مصوح شعر، الباب مفتوح، المرء يأتي يسلم يؤذن له يدخل، جميع ما يجري داخل الدار ينقل. لما ينقل؟ لأنه مشرع، ولأن أعماله سنة وهدي لنا وطريق نرتسمه ونعمله، بخلاف غيره صلوات الله وسلامه عليه مهما عظمت مكانته ومهما عظم قدره إن عمله لا يعتبر شرعا ولا يعتبر سنة ولا يعتبر هديا إلا إذا كان مبنيا على عمل رسول الله، أليس الأمر كذلك؟ بلى والله، شاء من شاء وأبى من أبى. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان قد صلى فريضة عندما حمل أمامة، وإنما صلى النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى نافلة، صلى فريضة. ودعوى أن هذا الأمر منسوخ كذلك ليس بواقع، ليس بمنسوخ، لا بد من أن يعرف الناسخ. كانوا يتكلمون بعد ذلك نسخ، كان الرجل يكلم الرجل، وقد علمتم في الدروس الماضية أن معاوية بن حيدة لما عطس رجل قال له يرحمك الله، الصحابة صاروا يضربون أفخاذهم، يعني اسكت اسكت، ما سكت، ما لكم تنظرون إلي، أشاروا له اسكت ما في كلام. لما انتهى من الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن 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 يعني ما معناه، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله، دل على أن الأمر الأول منسوخ. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما سيأتينا في الأحاديث القادمة قال كنا نصلي في مكة نتكلم، الرجل يأمر بقضاء حاجتي، افعلوا كذا وافعلوا كذا، وهو يصلي، فذهبنا إلى الحبشة، ولما عدنا من الحبشة بعد الهجرة نهينا عن الكلام، يجب علينا أن نسكت، لكن ما الذي نسخ هذا الأمر؟ من قال إن هذا الأمر ليس بمنسوخ ولكن هذه خصوصية لرسول الله؟ الجواب الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، إذا جاء دليل بأن النبي قال هذا أمر لي خاص، كما قال لميمونة عندما قالت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا، قال لا، دل على أنه خصوصي، فالخصوصية لا تثبت إلا بدليل. لما؟ لأن هذا النبي مشرع، كل ما يفعل لنا أن نفعل هذا الفعل، ما لم ينسخ، ما لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر خاص به صلوات الله وسلامه عليه، فإذا صح الدليل الذي يدل على أن هذا الأمر خصوصية على الرأس. هذا ما دل عليه حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه الثالث.